أهلا بك معي صديقي. نحن مقبلون الآن على دراسة مقطع جديد من سفر أخبار الأيام الثاني. صلاتي إلى الله تعالى ألا نغفل عن الانتباه والإصغاء جيدا لصوت روح الله الرقيق الذي يتكلم من خلال كلمة الله المقدسة. ما أنا إلا بوق ينادي، أما العامل في كلمته لكي يجريها فهو روح الله ليعنا حتى نعرف خير نفوسنا ونفعله. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل السادس من أخبار الأيام الثاني. انتهى سليمان من بناء الهيكل وأصعد التابوت من مدينة داود لكي يوضع في مكانه في قدس الأقداس تحت أجنحة الكروبين الكبيرين، وجذب العصي التي كان يحمل بها التابوت، وذلك للمرة الأولى إذ كان الرب قد أمر موسى أن تبقى العصوان في مكانهما لكي يحمل التابوت أمام الجماعة في حلهم وترحالهم. أما الآن بعد أن وجد التابوت مكان راحته وانتهى زمان الترحال، فقد جذبوا العصي وتركوها هناك تذكارا لأمانة الرب الذي قاد شعبه في البرية وأتى بهم إلى موضع الراحة. وقلنا إن هذا يشير إلى عمل المسيح الثابت والدائم فوق الصليب. في الفصل السادس استمعنا إلى رسالة سليمان وصلاته التكريسية في مناسبة تدشين الهيكل. اعترف سليمان بأن الله الخالق غير المحدود يسكن الضباب، وأن سماء السماوات لا تسعه. ثم عاد يذكر عهد الرب لداود أبيه، وأوضح أن داود هو المسؤول الأصلي عن بناء الهيكل. صلى سليمان وطالب الرب أن يسمع الصلوات والتضرعات التي يرفعها هو وشعبه من هذا البيت، ثم ذكر المتاعب المختلفة التي سيتعرض لها الشعب بسبب خطاياهم وانحرافاتهم. وبعدما ينتهي سليمان من سرد كل حالة، يطالب الرب أن يسمع ويغفر، وذلك بفرض أنهم في كل مرة سيرجعون ويعترفون بخطيتهم ويصلون ويتضرعون أمام الرب في ذلك البيت. ارتكز سليمان في صلاته على رحمة الله الممتدة لداود. وأنت وأنا نصلي أخي الكريم لأن المسيح صنع لنا كرسي رحمة بسفك دمه من أجلنا، صنع سلاما بدمه على الصليب. سنتأمل اليوم في الفصل السابع من أخبار الأيام الثاني. بعدما أكمل سليمان صلاته التكريسية، تراءى الرب للشعب وتمجد في وسطهم بطريقة غير عادية. فقد ظهر السحاب أولا وملأ البيت، ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب. وبعد ذلك نزلت نار من السماء وأكلت المحرقة والذبائح وملأ مجد الرب المكان. نقرأ من هذا الفصل السابع الآيات الثماني الأولى منه. تفضلي يا أخت ميسون.
ولما انتهى سليمان من الصلاة نزلت النار من السماء وأكلت المحرقة والذبائح وملأ مجد الرب البيت، ولم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب. وكان جميع بني إسرائيل ينظرون عند نزول النار ومجد الرب على البيت، وخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. ثم إن الملك وكل الشعب ذبحوا ذبائح أمام الرب، وذبح الملك سليمان ذبائح من البقر 22,000 ومن الغنم 120,000، ودشن الملك وكل الشعب بيت الله، وكان الكهنة واقفين على محارسهم واللاويون بآلات غناء الرب التي عملها داود الملك لأجل حمد الرب لأن إلى الأبد رحمته، حين سبح داود بها والكهنة ينفخون في الأبواق مقابلهم وكل إسرائيل واقف. وقدس سليمان وسط الدار التي أمام بيت الرب لأنه قرب هناك المحرقات وشحم ذبائح السلامة، لأن مذبح النحاس الذي عمله سليمان لم يكفي لأن يسع المحرقات والتقدمات والشحم. وعيد سليمان العيد في ذلك الوقت 7 أيام وكل إسرائيل معه وجمهور عظيم جدا من مدخل حماة إلى وادي مصر.
لم يشر سفر الملوك إلى نزول النار لأكل الذبيحة، ولكنها موجودة هنا فقط. لماذا؟ لأن سفر أخبار الأيام يعطينا الأحداث من وجهة نظر الله، وأكل النار للذبيحة يعني أن دينونة الله قد وقعت على الخطية. الله صديقي لم يقبل الهيكل لأنه جميل ولأنه يحتوي على كنوز وفيرة، بل لأنه يشير إلى المسيح. ذبيحة المسيح هي التي جعلت هذه الذبيحة التي قدمها سليمان مقبولة أمام الله. لما أراد الله أن يظهر رحمته على الجنس البشري الساقط، سر أن يسحق المسيح بالحزن وأن يجعله ذبيحة إثم، كما يعلن أكل النار عن مجد الله وعن مهابته. نعم، لقد ملأ مجد الرب المكان، ونزلت نار وأكلت الذبيحة إعلانا عن قبولها، وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. لما رأى جميع الشعب ما حصل، خروا على وجوههم إلى الأرض وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. أرجو أن تكون هذه الكلمات صديقي المستمع جزءا لا يتجزأ من تعابيرك في أحاديثك. قال المرنم: الرب صالح، ليقل مفتي الرب. لا أحد في هذا العالم يمكنه أن يعلن عن صلاح الله ورحمته إلا المؤمنون. لا أحد من رجال السياسة أو التجارة أو الأدب والفكر، الجميع يحكي كم هو صالح، لكن مفديي الرب يمكنهم أن يهتفوا: الرب صالح إلى الأبد رحمته. عدد 4 و5: ثم إن الملك وكل الشعب ذبحوا ذبائح أمام الرب، وذبح الملك سليمان ذبائح من البقر 22,000 ومن الغنم 120,000، ودشن الملك وكل الشعب بيت الله. هناك انتقادات لاذعة وجهت للكتاب المقدس تتعلق بهذه الآيات. يقول المنتقدون إن تقديم هذا الكم من الذبائح لهو تبذير وإسراف لا داعي له. من ناحية أخرى يقولون بأنه من رابع المستحيلات أن تقدم كل هذه الذبائح على المذبح، وثالثا يصرون على أن ذبح هذا العدد الهائل من الحيوانات يبدو غير ضروري أبدا، وأظن أن الفريق الأخير هم أعضاء في جمعيات الرفق بالحيوان. لا أعرف اليوم على من يجب أن نترفق أكثر، على الإنسان أم على الحيوان؟ مقاييسنا وموازيننا أصبحت مقلوبة في هذا العالم المقلوب، ومع الأسف. دعنا مستمعي وأخي ننظر إلى هذه الانتقادات من وجهة نظر الكتاب المقدس. قبل كل شيء ينبغي القول إن ذبح كل تلك الحيوانات لم يتم على مذبح واحد، بل أعتقد أنهم أقاموا مذابح متعددة في كل مكان من أجل هذا الاحتفال العظيم، فالموضوع ليس مستحيلا كما يدعي البعض. كما كان عدد الذبائح متكافئا مع عدد أفراد الشعب. هل تذكر عندما خرج الشعب من مصر واحتفلوا بالفصح؟ لقد ذبحوا حملا لكل عائلة، والعدد هناك أيضا كان هائلا. لم يكن هناك إسراف لسببين: أولا، إن هذه الذبائح بضخامتها ترمز إلى ذبيحة الرب يسوع المسيح العظيمة في معناها ومفعولها. قال بطرس الرسول عن دم المسيح: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. السبب الثاني لعدم كون الذبائح إسرافا هو أن اللحم قد استعمل فيما بعد للطعام. بالرغم من استهلاك الذبائح المحرقة كاملة، إلا أن الذبائح الأخرى كالسلامة قد أكلت. كانت فعلا مناسبة تدشين الهيكل احتفالا عظيما للشعب. لماذا نبخل على الرب صديقي؟ لماذا نبخس في أمور الرب بينما نسرف في صرف الأموال على أنفسنا؟ أرجو أن نكون عادلين مع الكتاب المقدس يا أخي. ثم إذا كنا نغضب لذبح كل هذه الحيوانات، فلنسأل أنفسنا كم من الحيوانات تذبح كل يوم في بلادنا، بل وفي العالم أجمع؟ هل نسمع الانتقادات والتذمرات لذلك؟ أليس هذا لإشباعنا؟ ولكن عندما يعمل شيء لله، فإن الجميع يتشاطرون بتوجيه الانتقادات والاعتراضات، ولا أدري خوفا على أي مصلحة. أنا هنا في صف سليمان يا أخي كما ترى، وأوافق على ما فعل، لأن كل هذا يشير إلى عمل المسيح العظيم على الصليب. بعد ذلك نجد الله يتراءى ثانية لسليمان. أقرأ من العدد 12 وحتى 14 من الفصل السابع من أخبار الأيام الثاني. وتراءى الرب لسليمان ليلا وقال له: قد سمعت صلاتك، واخترت هذا المكان لي بيت ذبيحة. إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وبأ على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم، وصلوا وطلبوا وجهي، ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. سأحاول أن أقضي بعض الوقت على هذه الآية الأخيرة التي كثيرا ما تستعمل خارج محتواها، وتقتبس كوعد لنا من الله أنه إذا عملنا أشياء معينة فإنه بالمقابل سيعمل لنا أشياء أخرى. ولكنني أعتقد أن دراسة عميقة لهذه الآية في إطار محتواها ومعناها الأصلي وموضعها في الكتاب المقدس سيجعلنا نفكر كثيرا قبل أن نستخدمها كحبة دواء نبتلعها كيف مشاء. هناك ما يسمى بتفسير الكتاب المقدس، وهناك أيضا ما يسمى بتطبيق الكتاب المقدس على حياتنا. والتفسير هو الشرح الذي نعطيه لكلمة الله حسب ما نفهمها. هذا وتوجد قواعد عامة يجب اتباعها في محاولتنا لتفسير الكتاب المقدس، وعدم التقيد بهذه القواعد يفقد النص الأصلي معناه الحقيقي. أولا يجب الانتباه إلى القصد العام للكتاب المقدس. لهذا السبب أنا أقوم بتناول كل الكتاب المقدس عبر برنامجنا مستمعي حتى يتسنى لك أن تطلع عليه كاملا قبل أن تأتي إلى استنتاجات عقائدية معينة حول أي آية من الكتاب. من المهم أن نأخذ بعين الاعتبار كل الآيات المتعلقة بموضوع معين قبل أن نصدر حكمنا فيه. وهنا أحب أن أنوه أن الكتاب المقدس يفسر نفسه بنفسه. فإذا واجهتك صعوبات في فهم أي شيء في الكتاب، استمر في القراءة واستخرج الآيات المختلفة في الكتاب المتعلقة بالموضوع، وسرعان ما ستجد الأمور توضح أمامك. ثانيا انتبه إلى الجهة المعنية الموجه إليها السفر أو الآية. ليس كل ما في الكتاب موجها لي شخصيا، ولكن كل الكتاب نافع لي في كل أمور حياتي. كثير من آيات العهد القديم وبعض الأقوال في الأناجيل ليست عنا، مع أن كل الكتاب نافع للتعليم. كله كتب لأجل تعليمنا، ويمكننا أن نستخرج دروسا ثمينة من كل الكتاب. في العادة كان الله يتكلم إلى أشخاص معينين ليقوموا بعمل معين في ذلك الوقت. فمثلا عندما طلب من يشوع أن يعبر نهر الأردن، لم يقصد أن أعبره أنا اليوم أيضا. والممارسات الخاصة بالذبائح في سفر اللاويين لا تخصنا حرفيا، بل هي رمز لعمل المسيح، ومنها نستفيد في علاقتنا مع الرب. نعم هناك أمور لا تعنيني شخصيا، ولكن لابد من وجود درس هام لحياتي من خلال ما عمله يشوع ومن خلال تلك الذبائح وما إلى ذلك. الكتاب المقدس ليس كله موجها لي، ولو أنه كله لي ونافع لحياتي. هذه قاعدة هامة يجب أن نتذكرها دائما. القاعدة الثالثة في تفسير الكتاب هي الأخذ بعين الاعتبار محتوى النص المكتوب أو ما يسمى بالقرينة، أي ما قبل الآية وبعدها. من الخطر بمكان أن تعري الآية من محتواها في النص، فهي بذلك تفهم بطريقة مغلوطة تقود نحو الخطأ في التعليم وبالتالي في السلوك. من أين أتت جميع التعاليم المضلة في الماضي وفي أيامنا هذه؟ أليست من النصوص المبتورة والنظر إلى الكتاب بعين واحدة؟ لا يحق لي أن أفسر الآيات مهما كانت كما يحلو لي، فهناك قواعد يجب أن أحترمها. رابعا، حتى تفسر الكتاب المقدس بشكل سليم، ارجع إلى النص في اللغة الأصلية لتكتشف المعنى الدقيق، وهناك فائدة عظمى في قراءة الكتاب باللغة التي كتب فيها. هذه هي القواعد العامة للتفسير التي أرجو أن ننتبه إليها. أما بالنسبة للتطبيق، فيمكننا أن نطبق الكتاب على حياتنا ونستخرج منه دروسا نافعة. لنرجع الآن إلى آية تأملنا 14 من الفصل السابع من سفر تأملنا أخبار الأيام الثاني. قال الله هذا الكلام بعد صلاة سليمان التكريسية في مناسبة بناء الهيكل: إذا تواضع شعبي، أي الشعب القديم، وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. هذه كانت شروطا محددة وضعها الله للشعب القديم. هذا هو التفسير الحرفي للآية يا صديقي. لكن ماذا عن التطبيق؟ ما هي رسالة هذه الآية لي اليوم؟ اليوم يوجد شعب لله هو الكنيسة، المكونة من كل من قبل المسيح مخلصا شخصيا لحياته. هذا المخلص الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. نعم، نحن شعب المسيح، ومطلوب منا أن نتواضع، لأن الجسد أو الطبيعة القديمة تحب أن تتفاخر وتزهو بنفسها. يقول بولس في رسالة أفسس: فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع. إذن التواضع أمر مطلوب من المؤمنين اليوم، والوداعة أو التواضع هي ثمر الروح القدس في حياتنا. إذا تواضع شعبي وصلوا. الوصايا بأن نصلي عديدة جدا في العهد الجديد، والمسيح نفسه طلب من تلامذته أن يسهروا ويصلوا، وطلبوا وجهي، وهذه أيضا وصية في العهد الجديد. كولوسي 3:1-2 تقول: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. ورجعوا عن طرقهم الردية، وهذا لنا أيضا، فالتوبة مطلوبة من المؤمنين حسب ما جاء في سفر الرؤيا: إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه، فكن غيورا وتب. والآن ماذا عن دور الله؟ لقد وعد الله بأن يسمع لنا، ومهما سألنا يقول يوحنا ننال منه، لأننا نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه. وقد وعد بأن يغفر لنا، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. وأبرئ أرضهم، هذه لا تنطبق علينا، فلا يوجد وعد في العهد الجديد بأن يبرئ الله قطعة أرض لنا. لربما باركك الرب وأعطاك أراض لتمتلكها، ولكن هذه بركة منه دون أن يعد بها. الله لم يعدنا أبدا بالبركات المادية، هذه نعمة من عنده، لكنه وعدنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. كنا أعداء والآن قد صلحنا مع الله، افتدينا بدم المسيح وهو غفر خطايانا. السماء موطننا الأصلي الآن، وهدفنا أن نصل إليها. هذه هي البركات الموعودة لنا من الله. هل رأيت صديقي المستمع الفرق بين التفسير الحرفي للآية والتطبيق الروحي لها؟ أرجو أن ننتبه جيدا في تفسيرنا لكلمة الله لئلا نقع في أخطاء لا حصر لها، وليبارك الرب كلمته لنا، له كل المجد. آمين.